إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأول ما يبدو لي أن أهنئ جوار هذا المسجد المبارك إن شاء الله، والذي نرجو أن يكون قد أسس على تقوى من الله، ولا يكون المسجد قد أسس على تقوى من الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أول ما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان أول ما بدأ به هو أن بنى مسجده عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن المساجد هي مأوى ومجتمع المسلمين، بل هي مدرستهم التي يتلقون فيها الدروس التي تعلمهم شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كثرت الأحاديث التي تحض المسلمين على بناء المساجد، وبخاصة في الأرض أو في المحلة التي لا مسجد فيها. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو لا تقام فيهم، لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان أحاط بهم، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاطية. ولذلك كان من الواجب على كل مسلم مكلف أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في المسجد، وليس أن يصلي في داره أو في دكانه أو في معمله، بل عليه أن يدع كل شيء يشغله عن الاستجابة لداعي الله ألا وهو المؤذن، حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فحينما يسمع المسلم هذا الأمر المنظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم 5 مرات، ذلك لكي لا يكون لأي مسلم عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا صلاة له. هذا حديث يحض المسلمين على أن يجيب نادي الله حينما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، فإذا لم يفعل ولم يكن له عذر شرعي فصلاته تدور بين أن لا ترفع مطلقا، أي أن لا تكون مقبولة، وبين أن تكون مقبولة في أدنى درجات الثواب وأجر. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المتضمن في هذا الحديث: الآمر كل من يسمع نداء المجيب بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجلا فيخطب خطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أن في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها. في هذا الحديث وعيد بحارياتها عن الصلاة في مسجد المسلمين دون عذر شرعي أنه يستحق أن يحرق بالنار في الدنيا قبل الآخرة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما سمعتم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس أي نيابة عنه، ثم هو يفعل ما يأتي. قال: ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة أي أباغتهم وأفاجئهم، لأن المفروض في هؤلاء المتخلفين أن يجيبوا نبي الله كما قلنا، والمفروض أنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد إماما كما هي عادته، ولكنه هم عليه الصلاة والسلام أن يوكل رجلا يصلي نيابة عنه ليباغت المتخلفين عن الصلاة في المسجد فيحرق عليهم بيوتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا البلاء الذي يصيب كثيرا من الناس وبخاصة في آخر الزمان كزماننا هذا، أنهم يتخلفون عن الجماعة بأمر دنيوي مهما كان حقيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين، يعني عظمتين من أسفل قدم الشاة أو المزايا تؤمى عادة في الأرض لا قيمة لها، لو يعلم أنه يجد في المسجد فائدة دنيوية كهاتين المرماتين لشهدها، أي صلاة العشاء. إلى هنا ينتهي هذا الحديث، وهو من أصح الأحاديث حيث أخرجها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهنا سؤال قد يرد في خاطر بعض الناس عادة، ألا وهو: لماذا هم عليه الصلاة والسلام بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة ولم يفعل؟ قال: لقد هممت، لكنه ما فعل. ولذلك هذا الحديث يذكرنا بآية في القرآن الكريم قد يسيء فهمها بعض التابعين والقارئين للقرآن الكريم، حينما يمرون بقوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالهم لا يعني الفعل، وإنما هو من مقدمات الفعل. فالعلماء يقسمون ما يخطر في باب المسلم ثم ما ينتج من وراء ذلك من العمل إلى أقسام. القسم الأول الخاطرة، خاطرة تخطر في باب الإنسان سواء كان خيرا أو كان شرا. فإذا قويت هذه الخاطرة وأخذت مكانها من باب الإنسان صار هما، فإذا قويت وازدادت قوة هذه الخاطرة ووصلت إلى مرتبة الهم يجي ذلك العجل، وليس بعد العزم إلا الفعل. ولذلك قال تعالى في مسألة الطلاق: فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالشاهد أن العزم هو قبل الفعل ليس بعده إلا الفعل. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم على التحريق فهو لم يعزم. لماذا؟ فضلا عن أنه لم ينفذ. الجواب أن في البيوت كما تعلمون من لا تجب عليه صلاة الجمعة، أول ذلك النساء، ثم الصبيان الذين لم يدخلوا في مرتبة التكليف. يكونوا أيضا في البيوت ناس مكلفين ولكنهم من المعذورين. ولذلك فكان من حكمة الرسول عليه السلام أن أوعد ولم ينفذ، فقد جمع بين تحقيق المصلحة وهي الحض على حضور صلاة الجماعة ودفع المكتبة وهو عدم تحريق البيوت لمن فيها، لأنه لو فعل ذلك لأصاب الحريق من لا يستحق الحرق. إذن في هذا الحديث وعيد شديد لأولئك الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة دون عذر شرعي. وليس هناك من الأعذار ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة إلا أن يكون الرجل مريضا، إلا أن يكون نائما، وأن يكون نومه أيضا مشروعا، وهذا له بحث طويل ولا أريد الآن الخوض فيه خشية أن نخرج عما نحن في صدده. فالشاهد أن الله عز وجل قد امتن على أهل هذه المحلة بهذا المسجد، وهو أقول وهو أقرب ما يكون إلى السنة، ولا أقول آسفا لا أقول إنه على السنة، فإني أرى فيه بعض أشياء التي ما كانت تنبغي، ولكني أقول كلمة حق إنه أقرب ما يكون إلى السنة بالنسبة للمساجد الأخرى التي تبنى في هذا الزمان وتنفق في سبيل تشييدها وزخرفتها الأموال الطائرة، في زعم أنهم يعظمون شعائر الله، والأمر ليس كذلك، لأن تعظيم شعائر الله عز وجل ليس ببنيان المساجد مشيدة مزخرفة زخارف تلهي المصلين عن الإقبال في صلاتهم على رب العالمين. لقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة، وذكرت من حسن وتطاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. أولئك أي نصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وزادوا إثما على إثم أن طوروا تلك التصاوير. المقصود هنا بالتصاوير هي النقوش والزخارف. ولذلك جاء في الحديث آخر في سنن داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. تشييد المساجد أي رفع بنيانها فوق الحاجة التي يحتاجها المصلون فيها. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس بعد أن روى هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا القول الصادر من ابن عباس في ظاهره في ظاهر إسناده موقوف عليه هو من كلامه، ويمكن أن يقال فيه في التعبير العلمي الحديثي إنه موقوف في حكم المرفوع. وإما أن يقال، وهذا لابد منه إن لم يقل الأول، إنه فهمه من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الصدد من ذلك حديث عائشة حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. أيمكن أن ابن عباس أخذ هذا القول من مثل هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم السادس في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. إذا قول عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم، هذا معناه يشمل كل شيء يقع اليوم وفيه تشبه اليهود والنصارى. فزخرفة المساجد قد وقعت اليوم في كثير من المساجد، وكان ذلك نبأ تنبأ به الرسول عليه السلام من قبل، ثم طبقت نبوءته عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام كما ترون في هذا الزمان: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. والآن ترون المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقة هندسة بنيانها وبطريقة طبع الزخارف المختلفة الأشكال والألوان عليها، وهذا مما ينهي المصلين عن الإقبال على رب العالمين عز وجل. ولذلك جاء هناك حديثان اثنان يلفتان نظر المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في مسجدهم ما يجلد بالهم أو يبهيهم عن الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم. أحد هذين الحديثين جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في قميص يسمى بالخميصة. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى: خذوا خميصتي هذه واعتوني بألبجانية أبي جهل فإنها الهدي، وفي رواية: كادت أن تلهيني عن صلاتي. ما الذي كادت أن تلهي عن صلاتي؟ الخميصة. ما هي الخميصة؟ هي ثوب له أعلام، له خطوط أكبر أدلى أجراء أسود إلى آخره. قال: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل ثوب فاضج، فإنها أي الخميصة كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا الحديث الأول الذي يلفت نبينا صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى أنه لا ينبغي أن نبني مساجدنا وأن نزخرفها زخارف تلهينا عن الإقبال على الله في صلاتنا. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا منصورا دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين، فوجد في الجدار الذي صلى إليه قرنين قبش إسماعيل عليه السلام معلقين على الجدار، فأمر عليه الصلاة والسلام بتخميرهما بتغطيتهما. لماذا؟ لأنها تنهي بال المصلي حتى ولو كان سيد المصلين وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المقبل على الله كليته يخشى على نفسه أن تلهيه بعض الزخارف التي تليه؟ فنحن بلا شك أولى ثم أولى ثم أولى أن تلهينا الزخارف التي تكون حولنا. لذلك لا يجوز للمساجد المسلمين أن تكون مشبهة بكنائس النصارى وغيرها من الكفار، لأن هذه البيوت يجب أن تبنى ساغجا ليس فيها ما يلهي. أعود بأقول أن هذا المسجد بالنسبة لمساجد أخرى قد أقيم على نسبة كبيرة من تقوى الله تبارك وتعالى، ولذلك فأرجو أن تتدارك النواقص التي لم تتم في بنيان المسجد ماديا أن تتدارك معنويا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. وذلك إنما يكون بإحياء السنة في صلاتنا في هذا المسجد، في كيفية صلاتنا، في كيفية إلقائنا لدروسنا. وأول ذلك مما أرى لزاما علي أن يكون الدرس في هذا المسجد يدندن دائما إلى أن ترسخ ثمرة هذا الدرس في أذهان جوار المسجد والمصلين في المسجد، وبعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة ثانية. ما هي المرحلة الأولى التي يجب على كل مسلم بل وعلى كل مسلمة أن يفقه هذا الدرس الأول، وهو تحقيق قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعلم جميعا أن الإسلام قام على خمس. أول هذه الأركان هي شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة قل مع الأسف من المسلمين من يعرف معناها، ثم إذا وجد من عرف معناها تفضل إلى هنا يا أستاذ، تفضل لابد نستفيد منك، تفضل. لو وجد من بعض المسلمين أنهم فهموا المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فقليل منهم من يحققها عمليا. إن هذه الشهادة تعني باختصار لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. ومعنى ذلك أن الموحد حقا يجب أن يوجه عبادته لله وحده لا شريك له، وهذا موضوع واسع واسع جدا. لابد أن بعض إخواننا في هذا المسجد إما أن يكونوا شرعوا ومضوا قدما في بيان هذه الكلمة الطيبة، وفي مقدمة إمام المسجد أخونا أبو أنس بارك الله فيه وفي قراءته وفي علمه، فهذا موجب معنى هذه الكلمة الطيبة. أما الشرح فسيكون إن شاء الله في دروس تابعة كما أشرنا آنفا. لا معبود بحق في الوجود إلا الله. لا معبود، ما هي العبادة؟ هي العبادة التي شرعها الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فرضنا أن مسلما شهد هذه الشهادة لكنه توجه بشيء من عبادتها من هذه العبادة إلى غير الله عز وجل، يكون قد أشرك مع الله غيره ولم يعبده وحده. إذن يجب أن تكون هذه العبادة خالصة لله، كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لكن هناك شيء ثاني أريد أن أدندن حوله شيئا بأوسع مما سبق. ألا هذه العبادة قلنا إذا وجهت إلى غير الله فهذا قد أشرك مع الله غيره، هذا أمر واضح. لكن متى يكون الموحد القائد لا إله إلا الله والمؤمن بهذا المعنى الطهير لا معبود بحق في الوجود إلا الله، متى يكون عابدا لله؟ حينما يكون طائعا لرسول الله في كيفية أدائه لعبادته لله. ولذلك نحن نقول في هذه الشهادة لا إله إلا الله وتمامها محمد رسول الله حقيقتان عظيمتان جدا جدا. لا يكون المرء مسلما حقا إلا إذا حقق معنى هاتين الشهادتين. أما الأولى فكما ذكرنا أن يخلص في عبادته لله لا يشرك معه أحدا. الثانية أن يعبد الله كما شرع الله على لسان رسول الله، وحينئذ يكون قد آمن حقا حينما يقول محمد رسول الله. أما إذا اتبع غير رسول الله فكما أن المسلم الذي يعبد غير الله يكون قد أشرك مع الله في عبادته، فذلك المسلم إذا عبد الله على غير سنة رسول الله وعلى غير ما شرع الله على منهج سنة رسول الله فيكون قد أشرك مع رسول الله غيره في رسالته. ولذلك فهنا توحيدان إلى صح التعبير: توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني أنا فقط. ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتخذ له متبوعا غير رسول الله، فما لا يجوز له بداهة أن يتخذ له معبودا غير الله. لذلك أن هناك حكمة بالغة في الجمع بين الشهادتين كركن أول من الأركان الخمسة: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه والمعلوم إن شاء الله لديكم جميعا قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. حق هذه الشهادة هو العمل بها على مقتضى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه حقيقة لا يمكن أن يماري وأن يجادل فيها مسلم، هذه حقيقة تتلخص بعيد الكلام ليرتخى في الأذهان، هي أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتبع معه غيره. هنا قد يلسوا، فما هو موقف المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين وبخاصة من كان منهم مشهورا بالعلم والصلاح والتقوى، وهم لا أقول الأئمة الأربعة فإن من فضل الله تبارك وتعالى أن من على المسلمين على مر الزمان والقرون بمئات بل وبألوف علماء المسلمين. فما موقف المسلم في هذا الزمان الذي يدعو الناس إلى أن يوحدوا رسول الله في اتباعه؟ ما موقف هذا المسلم بالنسبة لعلماء المسلمين؟ نقول الموقف وجوب اتباعهم ما داموا متمسكين ودالين لنا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهنا ألفت النظر إلى آية في القرآن يجب أن يكون معناها ناصبة في الأذهان، ألا وهي قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية تجعل الناس عامة المسلمين قسمين، عالم على كل من القسمين أوجب عليه حكما يليق به. القسم الأكبر هم الذين لا يعلمون، فخاطبهم بقوله تعالى أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو القسم الأكبر من المسلمين، أنهم ليسوا بعلماء، واجبهم أن يسألوا أهل الذكر. واجب أهل العلم أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وهذا قد أخذ منهم العهد في القرآن الكريم أن يبلغوا العلم إلى الناس وأن لا يكتموه، وجاءت السنة تؤكد ذلك تمام التأكيد. من ذلك الحديث المشهور: من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بالجاب من النار. فإذا عامة المسلمين واجبهم أن يسألوا أهل العلم، فإذا هؤلاء لا غنى لهم إلا أن يجيوا عند الحاجة وعند الملمات إلى العلماء، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن أهل العلم ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم والمبلغ عن الله والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه معصوم. أما العلماء فليسوا كذلك، إنما هم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يصيب أحدهم وقد يخطئ، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض الفرق التي تدعي العصمة لأهل البيت، فهذا من انحراف عن الكتاب والسنة. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله، لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لغيره من الصحابة الأجلاء، فضلا عن العلماء الذين جاءوا من بعدهم. وإلى هذه الحقيقة أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح، قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن العالم يخطئ ويصيب، أما نبينا فلا يخطئ في الشرع مطلقا بل هو معصوم كما ذكرنا آنفا. من هنا يجب أن نجعل تعصبنا في ديننا فقط لرجل واحد ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعصب لعالم من علماء المسلمين، وإنما نستعين بهم ونسترشد بهم ليدلونا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. وشيء ثاني، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة أن المسح الآن في هذا الزمان لمس اليد كما يقال، ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا أي كما بدا فطوبى للغرباء. هذا الحديث هكذا في صحيح مسلم. ثم جاء في بعض الروايات الأخرى الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هؤلاء الغرباء. ثم جاء في بعض الروايات الأخرى الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هؤلاء الغرباء. والتفسير جاء على نوعين، أحدهما لما قيل له: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذه الحقيقة لا يشترك في معرفتها خاصة الناس أو العلماء، بل بعض العلماء، وإنما كل المتدينين يلمسون هذه الحقيقة. وذلك يتضح من السؤال التالي: هل أكثر المسلمين اليوم يطيعون الله في أحكام دينهم أم يعصونه؟ يعصونه الأكثرون، هم المخالفون. أيضا سبق هذا الحديث: الغرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الذين لا يصلون أكثر من الذين يصلون. الذين لا يتقون الله في أنفسهم وفي ذويهم ونسائهم وبناتهم وأولادهم أكثر من الذين يتقون، وهكذا. لكن هناك شيء آخر: الغربة ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. المعصية قسمان: قسم بأمر معروف صوابه باتفاق المسلمين كالأمثلة السابقة، الصلاة مثلا تبرج النساء فهذا فرض وذاك محرم، كل هذه الأحكام متفق عليها بين المسلمين، مع ذلك فأكثر الناس لها تاركون ومخالفون. لكن هناك أحكام أخرى يختلف فيها علماء المسلمين أنفسهم، وخذوا مثلا اختلافهم في البدعة الحسنة والبدعة السيئة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طرح في أكثر من حديث واحد فقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مع هذه الأحاديث وغيرها تسمعون اليوم بعض من ينسب إلى العلم يقول: لا، هناك بدعة حسنة. فهنا خلاف بين طائفتين من خاصة المسلمين وهم العلماء، فطائفة تقول بقول الرسول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وطائفة تقول: لا، هذا الحديث ليس على عمومه، وإنما هناك بدعة حسنة. وأيضا هذا يحتاج إلى درس خاص ولا أستطيع القول فيه الآن، وإنما هو التذكير بمعنى هذا الحديث، حديث الغربة في روايتين، نحن الآن في سبب الرواية الأولى، الغرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. الحديث الثاني سيجلي لنا معنى ثامن في الحديث الأول لا يتنبأه كثير من الناس. لما قيل له عليه السلام من هم الغرباء؟ قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. إذن هنا غربتان، غربة الصالحين بين الجمهور الصالحين، وغربة ثانية غربة الصالحين في الصالحين، لأن الصالحين هنا قسمان، صالح في اتجاهه إلى عبادة الله، قسم منهم على سنة رسول الله، وقسم منهم خرجوا عن سنة رسول الله من حيث لا يفعون أو يفعون حسابا عند الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقعنا في هذا الزمان، قال الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعده. والآن أختم هذه الكلمة بمثال لعل غيرنا من إخواننا الحاضرين يشاركوننا في بيان ما يفيدكم إن شاء الله. أضرب لكم مثلا واحدا يبين لكم الخلاف الآن بين من يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، وبين الذين يناصرون البدعة على حساب إماتة السنة. لا نذهب بكم بعيدا، عندكم الآن الأذان، فهل الأذان في كل البلاد الإسلامية إلا البعض القليل منها هل هو على السنة؟ الجواب لا، لأن الأذان في كثير من البلاد له مقدمة ولا مؤخرة، في بلاد أخرى وهي الأكثر لا بد لها من مؤخرة. والأذان كما نعلم جميعا في السنة يبدأ بالله أكبر الله أكبر، وينتهي بلا إله إلا الله كلمة التعريف. هذا هو أذان بلال، وأذان عمر ابن أم مكتوم، وأذان أبي محذور المكي. هؤلاء من أشهر مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذنون في زمانه، لا يقدمون شيئا ولا يعقدون على الأذان بشيء آخر، هذا هو السنة بالاتفاق. لكن الذين يناصرون البدعة يقولون هذه بدعة حسنة، أي زيادة على الأذان سواء كان من قبل أو من بعد. وهذا أمر كتبت فيه رسائل بين أنصار السنة وأنصار البدعة، ولا أريد أيضا أن أقف هنا كثيرا، لأني أعتقد أن الحاضرين إن شاء الله جميعا يعلمون هذه الحقيقة، أن السنة في الأذان هو فقط كما قلنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لكن أريد أن أذكر الآن ببدعة اختص مع الأسف بلدكم هذا دون بلاد الإسلام كلها، وهو ما يسمونه بالأذان الموحد. الأذان الموحد بنفي التوحيد، لأن التوحيد كما قلنا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جعل في كل مسجد أذانا وفي كل محلة مسجدا. وأنتم تعلمون أن المسجد الجامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إنما كان مسجده صلى الله عليه وسلم، وهناك كان يجتمع المسلمون من كل المساجد التي كانت حول المدينة في العوالي ونحوها. أما مسجده عليه السلام فقد كان مسجدا جامعا، أي تصلى فيه صلاة الجمعة دون المساجد الأخرى التي كانت في العوالي، والتي من تلك المساجد مسجد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي جاء حديثه في صحيح البخاري أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يكسب فضيلتين اثنتين، فضيلة الصلاة في المسجد النبوي أولا التي هي بألف صلاة مما سواه من المساجد، مساجد العوالي مثلا، وفضيلة الصلاة خلف النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي صلاة العشاء الآخرة خلفه ثم يأتي إلى مسجد قومه فيأمهم يصلي بهم إماما صلاة العشاء، هي له نافلة لأن الفريضة كان قد أداها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي له نافلة. لم يكن هناك مسجد موحد، وإن كان قد يقال هنا أن الوسيلة لم تكن متيسرة كما هو متيسر اليوم بإذاعة الأيام من مكان واحد إلى سائر أقطار الدنيا كما تفعل الإذاعات العالمية اليوم، لكننا نقول لا مانع من إذاعة الأذان بأوسع دائرة ممكنة بمثل هذه الوسائل التي خلقها الله عز وجل ويسرها الله لعباده، ولكن في حدود التزام السنة. إذا كان من السنة لكل مسجد أذان وإقامة فلا يجوز توحيد الأذان في البلد الواحد وفيه مساجد كثيرة، لا سيما أن بلدنا هذا يختلف عن كثير من البلاد الأخرى حيث فيه الهضاب وفيه الجبال وفيه الوديان وربما يكون هناك بعض السهول، فالأوقات الشرعية للصلاة الخمس تختلف من الجبل إلى الحضبة إلى السهل إلى الوادي، فلا يجوز توحيد الأذان والحال هذه، ولذلك تقع هنا مشاكل ومخالفات للشرع والأحكام الشرعية مخالفات جذرية. فبعث مثلا يفطرون قبل غروب الشمس بالأذان الواحد، وناس يتأخرون عن الإفطار في رمضان إلى ما بعد 10 دقائق ينتظرون الأذان الواحد، وناس يصلون الفجر قبل الوقت لأن الأذان الواحد يؤذن بالنسبة لجبل ما، بينما الفجر لم يطلع بعد بالنسبة لهضاب أو سهول أو ديار واثرة. هذا كله جاء من توحيد الأذانات هذه إذا صح التعبير، هذا بلا شك بدعة لم يكن ولا يكون حتى هذه الساعة في أي بلد إسلامي إلا في هذا البلد. ما ندري ما الذي بدأ للذين ابتدعوا هذه البدعة في هذا البلد، وما الذي زين لهم هذه البدعة، وأملي ورجائي أن المسؤولين الذين يهتمون بأحكام الدين وإعادتها إلى السنة دون خروج عنها ومشاكسة لها أن يلغوا هذا الأذان، وأن يكلف المؤذنين أن يؤذن كل مؤذن في مسجده مراقبا الأوقات الشرعية حسب النظام الإسلامي. هذا المثال أردت أن أقف عنده لنفتح المجال لبعض إخواننا لنسمع منهم ما يفيدنا إن شاء الله كمثال كيف أن الإسلام اليوم أصبح في غربة، والأمثلة ليس بالعشرات ولا بالمئات بل هي بالألوف المؤلفة، تحتاج إلى مجلدات لبيان تفاصيل ومخرجات هذه البدع التي عمت وطمت في كل بلاد الإسلام. وحسبنا الآن هذا المثال الموحد في الأذان الموحد الذي ليس له أصل في الشرع، وبهذا قدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. هذا كان ينبغي أن يكون قبل هذا، لكن لعل هناك مسجد آخر إن شاء الله. أولا يا أخي، ما يجوز تشييد البنيان ورفع، تشييد البنيان ورفع. ثانيا، ينبغي ما استطعنا ألا يعني نخرج بالمنبر زايد عن الحد المشروع، عبارة عن خشبات يعلو عليها الخطيب ليبرز أمام الناس. لما هذا الرخام وهذا الخشب المزخرف المربع إلى آخر الأشياء، كثيرة كثيرة جدا. يعني كما جاء في الحديث، الله أكبر، عريس عريس موسى، عريف عريف موسى، فقط يغض الناس يحفظه من الحر والقر، كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي في زمانه، قال بالبناء: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. أنا حسب الآن إذا أردت أن أتمسك بالسنة العمرية، وهي بلا شك السنة النبوية، أن أقول هذه الستائر هنا خضراء وهناك صفراء. هذا الذي فر منه عمر الخطاب، قال: أتن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. يجب أن يكون كل شيء في المسجد ساذج، ساذج يعني ساذج، قوله إيش تقوله ساذج، هو ساذج. فما لازم يكون هناك شيء في المسجد أبدا يلفت النظر، كما سمعت من بعض الأحاديث التي ذكرناها، من أحاديث مثلا الخبيثة وحديث قرني كرش إسماعيل عليه السلام، ومن هنا وحديث الكنائس في الحبشة، من هنا قال عمر: لا تحمر ولا تصفر. إذا المسجد المقصود به أو منه هو إيواء الناس من الحر والقر. لا مانع عندي اتخاذ وسائل التدفئة، لا مانع عندي اتخاذ وسائل توقيف الجو، لكن الوسائل في الشريعة تنقسم إلى قسمين: وسيلة تحقق مقصدا شرعيا، وهي التي تسمى في لغة بعض الفقهاء بالمصالح المرتبة، ووسيلة لا تحقق مصلحة شرعية. أنا أقول لكم الآن شيئا قد تستغربونه مني، وهو هذا المكبر الصوت تارة يكون جائزا وتارة يكون غير جائز. يعني مثلا حينما تقام الصلاة، فإذاعة الأذان لمكبر الصوت حيث يسمع هذا الأذان أبعد من يكون عن المسجد، لأن هذه وسيلة مشروعة تحقق هدفا شرعيا. كما تعلمون في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤذن ينبغي أن يكون أنبى صوتا، ولا أريد أيضا أن أخوض في هذا المجال، أنني يستعمل هذه الإذاعة لتوسيع دائرة تبليغ الأذان يكون قد حقق مقصدا شرعيا. ولكن هل الأمر كذلك في الإقامة؟ أقول لا. لذلك أنا أفرق بين إذاعة الأذان لمكبر الصوت وبين إذاعة الإقامة. فإذاعة الإقامة محلية مسجدية إذا صح التعبير، أما إذاعة الأذان محلية، وإلى بعد إذا ولوا لمحل أخرى. لكن ملاحظة قد انتبهت لها في بعض البلاد السعودية حينما أتيح لي، كنت أسمع هنا أذانا وهنا أذانا وهناك أذانا، وتتداخل أصوات بعضها مع بعض، فتحاروا لمن تجيبوا، هذا أم هذا أم هذا. هذه أيضا من الفوضى التي ضربت أقنابها في العصر الحاضر، لعدم وجود فكر شرعي ينظم هذه الأمور. اہم سے خطبۃ الجمعہ و صلاۃ الجمعہ عبادت ہے، ہر مشروع انا اقول الصلاۃ ليس نشرا، لا صلاۃ الجمعہ ولا اي صلاة اخرى لا يقرا اذاعتها على ملأ من الناس قد يكونون في اوضاع لا تساعدهم بالاسراء لتلاوة القران وذكر الله عز وجل وغير ذلك. المهم الوسائل يجب ان توجد بميزان الشرع، فما كان منها محققا هدفا وغرضا شرعيا معلوم انه هدف شرعي للناس فذلك مما يقام للرسول حكم الغاية، فإن كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإن كانت الغاية غير مشروعة فالوسيلة غير مشروعة. إذا عرفت الجواب عن سؤالك ولعل بهذا القدر كفاية. تفضل. ألست تفرق كما يترشح من كلامك ولو كنت تدندن على خلاف ذلك، ألا تفرق بين قول من يقول في الوجود الآن وبين من يقول في الوجود مطلقا دون أن يقيده بالآن؟ ألا تفرق معي بين الأمرين؟ قل بلى أفرق. أصبر لتتم معك. الوجود هو موجود الآن ولا منذ خلق الله الكون فهو الموجود وهو الوجود، أليس كذلك؟ فإذا إشكالك بارك الله فيك لفظي وليس معنويا، كان يكون معنويا لو قال القائل في الوجود الآن فيكون قوله باطلا، أما في الوجود والوجود هو منذ أن قال الله كن فكان الموجود، فالله عز وجل هو معبود بحق دائما وأبدا. فكلمة الوجود لا تعني التقييد الذي ألقي في بالك ودفعك انتباهك بالمعنى أن قيدته بلفظ الآن، وهذا اللفظ الصحيح لو كان مقيدا في البال وليس باللفظ يكون باطلا المعنى، لكن كلمة الوجود ليست مقيدة لا ذهنا بالآن ولا لفظا، ولذلك فلا إشكال في الموضوع. ما أدري هو يقول عن الوضع الراوي سمعت نهر بارك الله فيك. أرجو أن ما تكون المناقشة في الألفاظ، لو قلت لك لا غبار فأنت إذا قيل لك نفس الكلام هل هناك غبار لمن قال لا معبود بحق بالوجود؟ هل هناك غبار؟ بعد أن عرفت أن الوجود لا يعني الآن لا غبار. إذا هذه مناقشة اللفظ، ويترتب من وراءها الآن أن بعض إخواننا المطلعين والذين نرجو أن يجيبنا الله وإياه علما يقول هذه العبارة موجودة، أنت الذي نفيته غيرك الآن يثبته، فما حصل هذا وهذا؟ لا شيء، على النظام العسكري مكانك راوع، ما في فائدة، لا معبود في الوجود إلا الله، اتفقنا؟ اتفقنا؟ حتى لا يغيرون الشيء. بارك الله فيك. أنت الظاهر يعني ما انتبهت بقولي أو تذكيري لك آنفا أن هنا بعض إخواننا الأفاضل يقول هذا القيد موجود، فماذا تقول؟ تريد أن تسمع؟
تفضل.
أرجو أن ترفع صوتك لأن نسمع.
القيد الوجود موجود في كتاب الاستغناء في أحكام الاستغناء في القرافي الساب في النفي لا إله ما هو، فقال في الوجود لا موجود يعني لا معبود بحق الوجود. وكذلك قال على القارئ في رسالة التجريد في إعراب كلمة التوحيد.
ما شاء الله.
الله أنا بشكل مستغنى. أنا أسأل الأخ الكريم بارك الله فيك.
تفضل.
لو سمحت يا الله بارك. أنا أسألك يعني ما اعتراضك على هذا اللفظ؟ ما أسأل الله اعتراضك عليه؟ يعني. ما أسأل. لا مو اعتراض أنا ما بسألك. الحقيقة إيراد هذا القيد أمر ضروري، وحتى ولو أن يكون موجودا إذا سبق عند الأولين من العلماء، لأن عدم وجوده لا يدل على عدم جواز إيراده، هذا أولا. وثانيا الالتفات إلى هذا المعنى من حيث العقيدة أمر يجب أن يكون حتى تنتفي مسألة مهمة في العقيدة وهي مسألة وحدة الوجود. فعندما تقول لا موجود لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل، فإنك بهذا القيد تنفي هذه العقيدة التي يدعي أهلها بأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود كله. فبذلك عندما نقول في الوجود هذه اللفظة تقرر بأن الوجود شيء غير الله عز وجل، وبأنه هو الموجود بحق الذي يعبد الحق، وليس في الوجود شيء يعبد إلا هو. ولذلك هذا اللفظ أو هذا القيد أمر واجب إيراده حتى لو لم يكن موجودا فيما مضى. ثم ثالثا بارك الله فيك، عندما نقول لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذه الكلمة قد تكون صحيحة في من أوردها فيما مضى، ونحن لا نعترض عليهم إن أوردوها، ولكن عندما تورد هذه الكلمة لعلها تكون تصحيحا أو توكيدا بكلام أرادوا ولم يأتوا بهذا القيد الذي يجب أن نورد في مثل هذه التعريف. بارك الله فيك. والله أعلم.
يعطيكم العافية.
تفضل. من الناس يقارن
أنا ما فهمت إلا كلمة الجمود، ما قبل ذلك.
من الناس يقال أن ذلك كلمة
الجمود. هذه تهمة، هذه تهمة توجه إلى أنصار السنة وأصحاب الحديث أنهم يجمدون على معالجة بعض المسائل الشكلية، وقد يعبرون عنها بأنها مسائل ثانوية، وقد يتسفلون في التعبير فيقولون هي مسائل من القشور لا ينبغي إضاعة الوقت حولها، وأنهم لا يهتمون بما هو أهم من ذلك. وهذه كما قيل قديما شنشنة نعرفها من أخزن، تهمة نعرفها صادرة من أعداء السنة وأعداء العقيدة الصحيحة. أولئك أقوام يهتمون بما يتظاهرون به ولا يعملون من أجله، يتظاهرون بالاهتمام بإقامة الدولة المسلمة فقط وبمحاربة الطواغيت زعموا، وبتحقيق أن الحاكمية لله وحده. هذه كلمة حق، الحاكمية لله وحده. ولكنهم أولا حصروا معنى الحاكمية بمحاربة الحكام في بلاد الإسلام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله مع الأسف الشديد، ولكنهم لا يحاربون الحكام الذين دونهم ولا فرق بين أولئك وبينهم، من حيث أن هؤلاء وهؤلاء كلهم لا يحكمون شريعة الله في أنفسهم وفي من يلونهم. كل رجل هو كما قال عليه السلام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذا الراعي حاكم في أهل بيته، فهو ينبغي أن يحقق فيهم شريعة الله وأن يحقق الحاكمية لله في حكومته المصغرة، ثم قد يكون له يكون معلم مدرسة، قد يكون مدير مدرسة، فهناك ينطلق على قلبه وينسى بكليته دعوته أن الحاكمية لله. لماذا؟ لأن المقصود فقط محاربة جانب من الناس وهم الحكام، ثم محاربتهم بماذا؟ فقط في الكلام ولا شيء من العمل، والعمل يبدأ من نقطة الصفر انطلاقا من الأساس إلى قمة الأهرام أو الجبل أو البنيان الشائع. فهم يختلفون عنا، نحن نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالأركان الخمسة، بتعليم المسلمين ما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ونمشي مشية وإيدة بطيئة ولو كمشية السرحات، ولكننا سنصل إن شاء الله. أما أولئك فقد مضى عليهم قرابة قرن من الزمان وهم يصيحون الحاكمية لله، ثم لا شيء من الحكم بأحكام الله عز وجل في خواص أنفسهم. لو أن أحدهم قلت له صل كما أمرك الله لما استطاع أن يصلي، حجة ما يستطيع أن يحج، يقول لك في المسألة ثلاث أقوال، حج إفراد وحج تمتع وحج قراءة ونحو ذلك. فإذا سألته ما الذي انتهى إليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه لم يحر جوابا. لماذا؟ لأنهم شغلوا بالألفاظ دون المعاني. مثل هؤلاء هم الذين ينسبوننا إلى الجمود، ذلك لأننا لا نصيح سياحهم ولا ندعي دعواهم، وإنما نقول هذا هو الحق، ما بي خساره فدعني عن بنيات الطريق. فهم تركوا السبل التي دائما نحن نذكرها في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط ذات يوم خطا مستقيما، وخط على جانبيه خطوطا قصيرة، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ثم قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هؤلاء لا يسيرون معنا على الخط المستقيم. نحن ولو أننا أقربنا أنفسنا أننا في أول الخط، المهم أن نمسك في الخط وأن نظل نمشي فيه حتى يأتينا اليقين. أما أولئك فقد خرجوا عن الخط، ولذلك فكلما مضوا خطوة ابتعدوا عن الخط المستقيم. نحن كلما سلكنا خطوة ومشيناها كلما أرضينا ربنا عز وجل لأنه أمرنا في الآية السابقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على معرفة السنة التي بها فقط نستطيع أن نمشي سويا على صراط مستقيم. عندكم
أريد التعليق على كلمة الحاكمية. من أفضح الأخطاء التي وقع فيها الذين يقولون بالحاكمية أنهم لم يعرفوا أن هذه النسبة نسبة خاطئة ولا تجوز لا لغة ولا شرعا، لأننا عندما نقول الحاكمية طبعا الله عز وجل لم يسمي نفسه حاكما في اسم الشيخ من التحاكم
احكم الحاكمين.
نعم
احكم الحاكمين
ما قال حاكم.
نعم.
فلذلك هذه النسبة عندما نقول ان الحاكمية لله معناها اننا نسبنا او افتكرنا او اخترعنا اسما لله عز وجل هو الحاكم، وهذا ليس من اسماء الله حسنى اولا. ثم ايضا الله عز وجل ما قال في كتابه ان الحاكمية الا لله، وانما قال ان الحكم الا لله. فاذا اردنا ان ننسب شيئا فانما ننسب لله عز وجل ما قاله من غير تحريف ولا تبديل، لان التحريف والتبديل حتى في هذه النسبة التي نعتقد بانها خطأ جدا، هذه النسبة اودت بنا الى ان نجعل لله اسما خاصا او نضيف اسما لله عز وجل على اسماء الحسنى التي لم يسمي بها نفسه. لانه معلوم لكل طالب علم ان قول الله عز وجل وهو احكم الحاكمين ليست تعني بالضرورة ان نخرج من الجمع، من صيغة الجمع اسما لله ونقول عنه بانه الحاكم. هذا والله اعلم، وفي حضرة شيخنا لا يجوز ان نتألى على العلم او ان نقول في حضرة شيخنا ما يمكن ان يكون خطأا اذا كنا قد نسينا امرا وما اكثر ما ننسى. ثم ثالثا بارك الله فيكم، عندما نقول الحاكمية لله، هذه الكلمة الحقيقة لخطأ الوقوع فيها ولخطأ النسبة إليها أودت بنا أيضا إلى الخروج عن المنهج، لأن الله تبارك وتعالى يعلم منا سرائر نفوسنا، وأن هذه السرائر عندما تنحاز أو تنحرف بخطأ ليس هينا كمثل هذا الخطأ فيما أظن الله أعلم بأنه يسهل أيضا تبعا لهذا الخطأ أن نخرج بجملة أخطاء أخرى، ومن أقل هذه الأخطاء ما أشار إليها شيخنا جزاه الله خيرا بأنهم أصبحوا يجندنون حول هذه الكلمة ويظنونها بأنها محور الدعوة التي لا ينبغي بأي صورة من الصور أن يبتعد عنها، والله أعلم. وجزا الله شيخنا خيرا وبارك فيه وأمد في عمره وأمتعنا بعلمه وجمعنا إن شاء الله وإياه وسائر إخواننا على الحوض المورود لنشرب من يده صلوات الله وسلامه عليه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأظن أن شيخنا الآن في حاجة إلى راحة، فأرجو أن يعني نكتفي بهذا القدر من هذا.